بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بيان الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: الوجه السابع، ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. قال: رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. وقد استدل به الإمام أحمد وقال فيه: إبطال الحيل. فلما كان الشارع قد أثبت الخيار إلى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدان بسوم طباعهما، حرم صلى الله عليه وسلم أن يقصد المفارق منع الآخر من الاستقالة، وهو طلب الفسخ سواء كان العقد لازما أو جائزا، لأنه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف له من إسقاط حق المسلم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الخيار للمتبايعين في المجلس، هو ما يسمى بخيار المجلس، إلا أن يكون شرط بينهما عدم الخيار. فلو باع رجلا شيئا في المجلس وبقي ساعتين وقبض أحدهما الثمن والآخر السلعة، ثم بدأ لأحدهما أن يرجع، فله ذلك بحكم المجلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين: البيعان بالخيار من لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهم في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت البركة من بيعهما. طيب، لو جاء واحد أحدث تفرقا حتى يقطع السبيل على أخيه، قال: بس بعد إذنك روح زرت مية، وهو مش عايز زرت مية ولا حاجة، وراح وجاء الثاني قال: أنا برجع. قال: لا يا أخي، أنا حصل تفرق، فهذا احتال. أو يقول: بعد إذنك بس أتكلم الجماعة في التليفون، ويطلع بره، يخرج من المجلس ويرجع. هو لا يريد أن يتكلم ولا شيء، إنما هو يريد أن إيه؟ أن يحتال على أخيه. حكم الشرع في الحيل باطلة إن في الفعل فعل الحيلة أو قول الحيلة وتصل الإيه ما بعد بما قبل، وكان هذا غير موجود. انا كلمت زوجتي باطل، انا رحت الحمام باطل، كل هذا باطل. ليه؟ لانك قصدت ماذا؟ قصدت الحيله. نعم.
اولا ورد هنا قبل حسن الزياده هذه المنكره ليه ولا يحل له ان يفارقها خشيه ان يستقيل. قال ان هذه لفظه منكره ذكرها الحافظ بن عبد البر الشافعي. ثانيا ابن عمر هذا ورد عنه لو كان اذا اراد ان يمضي بيعا قرأ.
اما الزياده المنكره هذه يبحث فيها، لأنه إذا صحح الأئمة يحتاج إلى بحث. هذا كلامه هو. أما مسألة الأثر ابن عمر ما كان يفعلها حيلة. ابن عمر لما كان يفرق علنا، يعني حتى يتم البيع تماما صحيحا، تماما صحيح، مش حيلة. الحيلة فعل على وجه الخفاء، لكن مقصد خفي. ابن عمر ما يفعله بمقصد خفي، ابن عمر يفعل ذلك حتى يتم البيع.
الحديث هنا: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل.
يبقى إيه؟ بقصد الحيلة. إنما إذا كان بغير الحيلة خلاص. يعني إذا مثل لو اتفق وهما في المجلس على أنه لا رجع، فلهما ذلك. فابن عمر يفعله لا على وجه حيلة، وجه حيلة يعني خفاء، في لبس وتدليس، لكن ابن عمر يفعله أمامه. نعم. أي عبد الرحمن. يعني بعيد، هذا قد يكون مرة واحدة، لو صح هذا يكون مرة، لكن هو كما نقول هو على أن البيع يتم بحيث نقطع البيع ولا يكون هناك نزاع، إنما الحيلة فعل خفي. نعم.
قال شيخ الإسلام: الوجه الثامن، روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلم قال حدثنا الحسن بن الصباح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو، وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره تارة ويحسنه أخرى. وأحمد بن محمد بن سلم المذكور مشهور ثقة ذكره الخطيب في تاريخه بذلك، وسائر رجال الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى وصفهم. وقد تقدم ما يشهد لهذا الحديث من قصة أصحاب السبت، وسنذكر إن شاء الله تعالى قصة الشحوم. وهذا نص في تحريم استحلال محارم الله بالاحتيال، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدنى الحيل لأن المطلق ثلاثا مثلا قد حرمت عليه امرأته، ومن أسهل الحيل عليه أن يعطي بعض السفهاء 10 دراهم ويستعيره لينزو عليها، بخلاف الطريق الشرعي من نكاح راغب، فإن ذلك يصعب معه عودها حلالا، إذ من الممكن ألا يطلق بل أن يموت المطلق أولا قبله. وكذلك من أراد أن يقرض 1000 بـ1500 فمن أدنى الحيل عليه أن يعطيه 1000 إلا درهما باسم القرض، ويبيعه خرقة تساوي درهما 500، وهكذا.
يعني بحيلة، يعني يقول له مثلا خذ 1000 بدل ما يقول خذ 1000 بـ1500 يقول خذ 999 وقطعة القماش هذه وهي تساوي درهم خذها 500 إلى أجل، يقول أنا موافق تمام، يبقى أعطاك كم؟ 1999 هذه مال وقطعة قماش بدرهم واحد بكم؟ بـ1500. الصورة صورة إيه؟ خلاص أنا هاجي بعد ذلك أقول لك خذ 999 اللي هي القرض جزاك الله خير، وخذ ثمن قطعة القماش أي 500. طب هي قطعة القماش 500؟ يعني لو أنت تشتري هذه بـ500 في غير القرض تشتري بـ500 ولا بدرهمين؟ بل لو قال لك بدرهم لما كسته في ذلك، إنما هو وافق من أجل ماذا؟ من أجل أن الحيلة قائمة، وإحنا أصلا متفقان أصلا على أنه 1500، بس نجعل هذه الصورة وكأنهم يتعاملون مع بشر لا يعرفوا النوايا. نعم.
قال وهكذا سائر أبواب الحيل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم
قال تعالى تزوج هذه المرأة اللي هو طلقها 3 تزوجها وبعدين بإيه طلقها بعد إيه بعد ليلة ويعطيه مالا أو كذا أو مجانا أو الثاني يخدمه من أجلها، هذا أراد الزواج ولا أراد التحليل؟ خلاص يبقى في الزواج. والله يقول فإن إيه فإن طلقها بالتحليل ومن بعد حتى تنكح يبقى لازم زواجه، وده ما هذا لم يتزوج اصلا، انما هذا حلل، اسمه حلل ليس اسمه تزوج، وان وقعت الصوره صوره ايه زواج، بس هو ليس زواجا، هذا انما احلها له، يريد ان يحلها له لا انا اريد ان يتزوجها. نعم.
وهكذا سائر ابواب الحيل. ثم انه صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه باليهود، وقد كانوا احتالوا في الاصطياد يوم السبت على ما قد ذكرناه بأن حفروا خنادق يوم الجمعة تقع الحيتان فيها يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد، وهذا عند المحتالين جائز لأن فعل الاصطياد لم يوجد يوم السبت، لكن عند الفقهاء هو حرام لأن المقصود هو الكف عما ينال به الصيد بطريق التسبب أو المباشرة. ومن احتيالهم أن الله سبحانه لما حرم عليهم أكل الشحوم تأولوا أن المراد نفس إدخاله الفم، وأن الشحم هو الجامد دون المذاب، فجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه وقالوا ما أكلنا الشحم، ولم ينظروا في أن الله سبحانه إذا حرم الانتفاع بشيء فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله.
ببدله. نعم.
إذ البدل يسد مسده ولا
يعني
فرق.
يعني أنت حرم عليك أكل اللحم هذه، أنت حلفت أن لك أن تأكل هذه اللحم، فجاءت المرأة حتى لا تفوت امرأتك حتى لا تفوت عليك فرصة الأكل من اللحم، فأخذتها هذه القطعة وجعلتها في خلاط ثم طحنتها فصارت عصير مثل العصير عصير لحم، خلاص تشربه أنت، شربت اللحم، فما الحكم؟ تحنت ولا ما تحنت؟ تحمل إذ الأمر عندك متوجه إليه إلى أنك لا تأكل هذه القطعة اللحمة، تحولت إلى شراب أكلتها كما هي عليه، فالأمر واحد. نعم.
إذ البدل يسد مسده.
ليه بيحلف على امرأتي ألا تبقى إيه في البيت؟ والله ما أنت بيت فيه. وحلف بالطلاق ألا تبيت فيه؟ فقال أبوه خلاص تبيت في الشقة عندي. تبيت في الشقة إيه عندي؟ هو أنت قصدك تذهب إلى بيت أمها؟ ولا قصدك تخرج من بيتي من باب بيتك إلى أي مكان ولو أنها باتت عند أبيك؟ يبقى الحيل لا تغير طالما أن المقاصد موجودة ومستقرة، فالعمل يكون بالمقاصد، نعم، وبالمعاني لا بالأسامي.
قال: إذ البدل يسد مسده ولا فرق بين حال جموده وذوبه، فلو كان ثمنه حلالا لم يكن في التحريم كبير أمر، وهذا هو. قال الوجه التاسع:
وهذا هو الوجه التاسع،
وهذا هو الوجه التاسع، وهو ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. متفق عليه. قال الخطبي: جملوها معناه أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم، قالوا جملت الشحم وأجملته واجتملته. وقال غيره: يقال جملت الشحم أجمله بالضم، والجميل الشحم المذاب، ويجمل إذا أكل الجميل. وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا،
ويستصبح بها الناس.
فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأصله متفق عليه.
طيب، إلى أن قال: وكذلك قال الخطابي في هذا الحديث بيان بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل بها إلى المحرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. نعم.
قال: فوجه الدلالة ما أشار إليه الإمام أحمد من أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاهر إنهم انتفعوا بالشحم فجملوه، وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم، ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك لئلا يحصل الانتفاع بعين المحرم، ثم مع أنهم احتالوا حيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم من هذين الوجهين، لعنهم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الاستحلال نظرا.
هذا واضح. إذا تبين هذا فمعلوم أنه لو كان التحريم معلقا بمجرد اللفظ وبظاهر من القول دون رعاية لمقصود الشيء المحرم ومعناه وحقيقته لم يستحق اليهود اللحن. لو كان الأمر يتعلق باللفظ أو بالصورة دون الحقيقة والمعنى خلاص ما كان اليهود لعنوا عن ذلك، لأن الله حرم عليهم الشحوم. طب لما جملوها وأذابوها ما صارت شحوما الآن؟ لكن العبرة ليست باللفظ هنا، العبرة بالمعنى.
قال: لوجهين، أحدهما أن
الشحم خرج،
أن الشحم خرج
بجمله عن أن يكون شحما وصار ودكا، هذا واحد. اثنين، أنهم لم ينتفعوا بعين الشحم وإنما انتفعوا بالثمن، دي مسألة تانية أيضا. هم ما أكلوش الشحم ولا ادهنوا به ولا شيء، إنما أكلوا ثمنا. بس هذا ثمن ايه؟ محرم عليهم، ثمن محرم عليهم، لان الله اذا حرم عليهم هذا حرم ثمنه. ولمن
قال
ولمن يجوز الحيل في باب الايمان من هذا الضرب فنون كثيره يعلقون الحكم فيها بمجرد اللفظ من غير التفات إلى المقصود، فيقعون في مثل ما وقعت فيه اليهود سواء إلا أن المنع هناك من جهة الحالف والمنع هنا من جهة الشارع. ولولا أن الله سبحانه رحم هذه الأمة بأن نبيها صلى الله عليه وسلم نبههم على ما نعنت به اليهود. الله أكبر. وكان السابقون منها فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع، فاستقرت الشريعة بتحريم المحرمات من الدم والميتة ولحم الخنزير والخمر وغيرها، وإن تبدلت صورها وبتحريم أثمانها لطرق الشيطان لأهل الحيل ما طرق لهم في الأيمان ونحوها، إذ البابان باب واحد على ما لا يخفى. شوف الجمال، شوف الجمال. لولا أن الله، لولا أن النبي نبهنا وعلمنا ما هو سبيل اليهود حتى نحضره لوقعنا في سبيل اليهود دون أن ندري. الأمر الثاني بقى، شوف الجميل، شوف فائدة العالم التقي النقي، أن صدر هذه الأمة كانوا أتقياء أنقياء يعظمون شعائر الله وحرمات الله، فلم يتلعبوا بالنصوص ولم يدخلوا باب الحيل، بل أخذوا الشريعة وطبقوها تطبيقا عمليا على مراد الله ورسوله. لهذا جاءتنا النصوص النظرية وطبقها السلف تطبيقا عمليا بما لا يدع مجالا للاشتباه، فورثنا ماذا؟ ورثنا هذا العلم وهذا الفقه علما وعملا. المحتل اليوم معروف، امسك هذا يبيع بيع العينة، تعال عرفناك، تعال هذا بيع محرم، هذا بيع العينة بيع محرم. يا شيخ ما انا ما سمعت شيء، انا اشتريت سيارة نقدا بكذا بتقسيطا بكذا وبعتها عليه نقدا بكذا. هذه حيلة، هذه حيلة. انت ما اردت السيارة، انت اردت المال، ما اردت السيارة. يا شيخ هذا تزوجها زواج شرعي، والله راح عند المأذون ولها ولي وزوجها زواج شرعي وطلقها في اليوم التالي. هذه حيلة. انت هذا الرجل ما اراد الزواج، هذا اراد الرجل ان يحلها لك. عرفنا هذا والحمد لله علما وعمل. ولهذا من اراد ديننا غضا طريا كما لو كانت اقرأ نزلت اليوم، واليوم اكملت لكم دينكم نزلت في عرفة اليوم، من ارادها نظر الى علم الصحابة ورواية الاحاديث. الحمد لله ما في التباس ابدا، ما في التباس ابدا. لو كان النبي بين اظهرنا ما زاد على انه فضل الصحبة، انما الدين ظاهر والحمد لله. كل ما فعله النبي وقاله النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة من الدين موجود غض طري، غض طري والحمد لله. لكن من اراد، لكن من اراد التلاعب ويجي يلف من خلف الاجماع ولا يلف من خلف النص، هذا لا سبيل لك عليه. هذا ماذا تصنع فيه؟ هذا لا سبيل لك عليه، هذا لا يكفي ألف دليل. والله لو تأتي بكل الأدلة ما في فائدة. الحمد لله. قال إذ البابان باب واحد على ما لا يخفى. وأي فرق بين ما فعلته اليهود وبين أن يريد رجل أن يهب رجلا شيئا من ماله، ثوبا أو عبدا أو دارا، فيريد أن يقطع عنه منته فيقول والله لا أخذ هذا الثوب، فيبيع ذلك الثوب ويأخذ ثمنه أو يفصله قميصا ثم يأخذه ويقول ما أخذت الثوب وإنما أخذت ثمنه أو أخذت قميصا، ما هو واحد. هذا تأويل اليهود بعينه. ولهذا يقال الذين دخلوا السياسة بغير دليل، انظروا كل فعلكم إما محرم صريح ولا محرم به بحيلة، فإن الحالف أراد منع نفسه من ذلك الشيء منعا يوجب الحنث بتقدير الفعل، والله سبحانه أراد منع عبادي من ذلك المحرم منعا يوجب الإثم وتقدير الفعل. ومن تأمل أكثر الحيل وجدها عند الحقيقة تعود إلى ما يشبه هذا. ومما يبين أن فعل أرباب الحيل من جنس فعل اليهود الذين لعنوا عليه سواء الوجه العاشر. طيب نقف عند الوجه العاشر.